حوار ساخر وساعة صراحة نقلب فيها وجهات نظر ضيفنا من القضايا المختلفة، ولكم في ساعتنا من النقاش نصيب. ساعة حوار بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام أينما كنتم، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج ساعة حوار. كل عام وأنتم جميعا بألف خير، أيام تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وضيوفنا في هذه الحلقة من ساعة حوار الإخوة في وزارة الزراعة الفلسطينية. طبعا بدأ الحمد لله موسم يعني شراء الأضاحي في غزة، وإن شاء الله يكون يسير بشكل طبيعي وفق ما هو مخطط له. وهناك العديد من الأسئلة صراحة المعنيين بتوجيهها إلى الإخوة في وزارة الزراعة الفلسطينية، لأنها هي المسؤولة عن هذا القطاع. هل تراقب كل ما يدخل إلى قطاع غزة من اللحوم أو من الأضاحي؟ موضوع الكميات، كميات الأضاحي هذا العام، هل هي كميات مناسبة وفيها وفرة وتغطي حاجة الإخوة المواطنين؟ موضوع الأسعار أيضا، أسعار الأضاحي في غزة، وموضوع متابعة الأضاحي ومتابعة كل ما يتعلق بإدخالها إلى قطاع غزة مع وجود أزمة كورونا، وموضوع المسالخ وغير ذلك. كل هذه المحاور سنناقشها مع ضيفنا الكريم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الفلسطينية الأستاذ أدهم البسيوني، الذي ينضم إلينا هنا داخل استديوهات إذاعة صوت الأقصى. أهلا وسهلا بك باشمهندس.
حياكم الله.
طيب، هي أسئلة كثيرة، وكل عام وأنت بألف خير وكل أبناء شعبنا بألف خير. قبل أن ندخل في التفاصيل، استعداداتكم أنتم في وزارة الزراعة في هذا الموسم، هذا موسم يعتبر مهم جدا، ما هي كل التجهيزات والاستعدادات العامة في البداية؟
يعني بداية نشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، وكل عام وأنتم بألف خير، وكل عام وشعبنا الفلسطيني بألف خير. يطل علينا عيد الأضحى المبارك، وهو من المواسم الذي دائما تسعى الوزارة لأن يكون طبعا ناجحا ويليق بسكان قطاع غزة وبأهلنا وإخواننا المواطنين. نحن نقول أن الوزارة منذ طبعا فترة طويلة تقوم بالاستعداد لهذا الموسم، أولا من خلال التخطيط للكميات التي تكون مناسبة لحاجة القطاع، ثانيا التخطيط هذا العام هو استثنائيا لموازاة طبعا أزمة كورونا والظروف الصحية وظروف الحجر الصحي المنتشرة. فبالتالي يعني كنا قد أنهينا الاستعدادات منذ فترة لاستقبال هذا الموسم، والذي نعتبره من أهم المواسم في قطاع غزة، وهو الموسم الذي ينتظره المواطنون بفارغ الصبر من أجل أن يحصلوا على أضحيتهم وأن يتقربوا بها إلى الله تعالى. فبالتالي نحن نقول أن الموسم أتمت الاستعدادات بشكل كامل، الأضاحي بأعدادها كلها متوفرة في الأسواق، ولا يوجد أي إشكالية لا في العدد ولا في الأصناف ولا في الأصناف. نتحدث عن حوالي 12 ألف رأس من العجول تم توفيرها بشكل كامل، نتحدث حوالي 30 ألف رأس من الأغنام تم توفيرها أيضا بشكل كامل.
الخراف والأغنام التي تم إدخالها، نتحدث عن الكميات هذه سواء عجول أو غنم وماعز، كيف يتم إدخالها؟ وفق منظومات معينة أو الأنواع، من الذي يحددها؟ هل كل شيء متوفر بناء على حاجة السوق؟ يعني مثلا في الخراف هناك نوعيات وفصائل معينة هي المطلوبة، كيف تديرون هذا الملف؟
يعني أولا هناك أصناف كثيرة مطلوبة في قطاع غزة، نتحدث عن العجول وهي أغلبها أوروبية المنشأ بطبيعة الحال، لكن يتم استيرادها ووفق الأصناف الأكثر طبعا استهلاكا في قطاع غزة، سواء للمؤسسات الخيرية العاملة أو حتى للمواطنين والأفراد الذين يرغبون في الحصول على أضحية، وكذلك الحال بالنسبة للأغنام والمواشي بشكل عام. نتحدث أن كل الأصناف لا يوجد لدينا إشكالية في توفرها في المزارع التربية وفي الأسواق وفي الحضائر بشكل عام. سعينا منذ البداية لأن يكون هذا الموسم موسما متميزا وناجحا. يسير الموسم حتى هذه اللحظة وفق ما خطط له، ولا يوجد إشكاليات بفضل الله تعالى. نسأل الله أن تتم الأمور وأن يأتي العيد وكل عام وشعبنا الفلسطيني بألف خير، وأن تتم الأمور حتى في أيام العيد وأيام الذبح، وأن تكون كل الأمور وفق ما خطط له. وهناك طبعا الإجراءات والاستعدادات على قدم وساق، سواء كان من الطواقم الفنية وكل الجهات ذات العلاقة، من أجل أن يكون هذا الموسم بالفعل موسم يعني متميز بإجراءات المتميزة والاستثنائية التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة إن شاء الله.
طيب، الآن في كثير من المحاور، لكن أريد أن أطرح المحاور العامة الأساسية المتعلقة بالموسم. الآن الأسعار هذه الأضاحي، من الذي يحددها؟ وكيف، هل في زيادة هذا العام ولا في عن العام الماضي في انخفاض؟
يعني أولا الأسعار، يعني قضية العرض والطلب هي العامل المحدد الرئيسي للأسعار، لكن بالشكل العام الوزارة تراقب الأسعار بألا يكون هناك احتكار أو استغلال للمواطنين بأي حال من الأحوال. الأسعار هذا العام جاءت بمتناول أيدي المواطن الذي يستطيع الحصول على أضحية، وأيضا جاءت يعني بمراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء قطاع غزة. نتحدث عن قدرة شرائية ضعيفة، نتحدث عن ظروف صار مشدد، نتحدث أيضا عن أزمة كورونا الحديثة الموضوع على قطاع غزة. فبالتالي كل هذه الأسباب وكل هذه الأمور لها انعكاساتها على حتى على الأسعار. فبالتالي كانت الأسعار هذا العام مناسبة، وبالعكس نتحدث عن أفضل من الأعوام السابقة في قضية الأسعار، وبما يتناسب أيضا مع الأصناف التي يرغب المواطنون وتلائم أذواق المستهلكين بشكل عام.
طب أستاذ أدهم، أنتم أشرتم في لقاءات سابقة، يعني كنت أجريت معك لقاء قبل كم من يوم في برنامج الصباح، قلت أنه هناك جولات متابعة مستمرة، حدثنا عن هذه الجولات التي تقومون بها، ما أهدافها، شو هدف هذه الجولات، شو اللي بتعملوا في هذه الجولات؟
ضمن الاستعدادات التي دائما تحاول الوزارة وتسعى الوزارة لأن تكون أن يكون موسم الأضاحي كما ذكرت لك موسما ناجحا، تم تشكيل لجنة مختصة من أطباء بيطريين هدفها طبعا زيارة كل المسالخ في قطاع غزة وتهيئتها ومعرفة مدى استعداداتها لاستقبال بشكل مركزي في كل محافظات قطاع غزة، من أجل طبعا معرفة مدى استعداد هذه المسالخ لاستقبال موسم الأضحى المبارك. من كانت لديه هناك ثغرات، أخطاء، هناك يجب أمور يجب أن تتم، فكل هذه الأمور تجهيزاتها تم الأخذ بعين الاعتبار.
ما العيوب التي كانت تعاني من هذه المسالخ وتقارير؟
خلال هذا العام جرت أمور لم تحدث في الأعوام السابقة بشكل كامل. هناك مزارع تم فرض عليها إنشاء مسالخ، وأن تكون مسالخ حتى حديثة وتلائم الأجواء التي نعيش بها. نتحدث عن في وقت سابق كانت هناك عملية ذبح عشوائي داخل مسالخ. المسالخ حتى بعض المزارع، هناك مسالخ نتحدث عنها أيضا،
يعني هناك مسالخ تابعة لمزارع في الأساس، هي هذا اللي تتحدث عنها.
مسالخ كانت عشوائية وحتى طريقة الذبح فيها لم تكن بالطريقة السليمة. خلال هذا العام تم تعرفة هذه المسالخ بالتعاون طبعا مع الجهات ذات الاختصاص، وتم فرض عليهم إجراءات ومواصفات نموذجية من أجل أن يكون مسلخ هذه المزرعة مسلخا يعني تتوفر فيه كل الظروف المثالية لعملية الذبح. هذا جانب. جانب آخر، تم طبعا التوصية والإلزام بضرورة وجود طبيب بيطري منذ اليوم الأول في كل مسلخ معتمد، من أجل أن يرى بعينيه آليات الذبح وأن يفحص.
هذا صاحب المزرعة بده يوفر الطبيب
بكل تأكيد، وتم التعاون مع البلديات في هذا الموضوع. وهناك طبعا أغلب المسالخ المعتمدة والمنتشرة في قطاع غزة تم التعاقد مع أطباء بيطريين وبالتعاون مع
ما الذي يضمن لكم في وزارة الزراعة التزام لأصحاب هذه المزارع؟
من يضمن لنا أننا سنتحرك منذ الساعة الأولى واليوم الأول لعملية الذبح. نتحدث أيضا ونخصص الحديث هنا أيضا عن المؤسسات، المؤسسات العاملة في القطاع الخيري ولها الدور الكبير. نتحدث في موسم كميات الأضاحي ضخمة كميات تذبح ضخمة تذبح لصالح المؤسسات. فبالتالي يعني حتى أنا بعض المؤسسات هناك طبعا وجدت شروط استثنائية هذا العام في عملية تداول اللحوم وحفظها وتبريدها في مبردات خاصة سلامة لهذه اللحوم ولأن تصل طبعا بشكل وبجودة عالية لأيدي المواطن الفلسطيني.
لكن رغم كل هذه الإجراءات أنتم لا تستطيعوا ضبط يعني كافة المسالخ سواء المنظمة الموجودة في سجلاتكم أو المسالخ الملحقة ببعض المزارع المؤقتة وهي ملحقة ببعض المزارع. كل مزرعة الآن عنده بيخصص مساحة للذبح، هل هذه عليها متابعة كمان؟
أخي الكريم، نحن نستطيع أن نقول أننا زرنا 90% من المسالخ، وهناك طبعا جاري المتابعة خلال الأيام القادمة للعديد من المزارع ومن لم يوجد لديه مسلخ ضمن مواصفات نموذجية.
شو هي هذه المواصفات؟
نتحدث عن مساحة مخصصة للذبح، مساحة تتواجد بها كميات طبعا المياه يجب أن تكون متوفرة، يجب أن يكون هذا المسلخ منعزل حتى عن المزرعة عن الحظيرة الموجودة التي تتواجد فيها الحيوانات. أيضا نتحدث عن وجود مكان مخصص وأواني مخصصة لعمليات تقطيع واللحوم وعزلها في أماكن مبردة أيضا تجنبا لفساد هذه اللحوم. وهنا طبعا نود أن نقول أن هناك تعاون كبير يعني من قبل
أصحاب المزارع
وأصحاب المسالخ. هناك يعني خلال هذا العام أنشأت مسالخ نموذجية، أستطيع أن أقول نموذجية إلى درجة عالية، أنشئت مسالخ وهناك كانت جولات صحفية للعديد من الإخوة الصحفيين وزاروا هذه المسالخ. بالفعل يعني هي نموذج نستطيع أن نكون نرتقي بمستوى موسم الأضاحي من عام إلى آخر. فنستطيع أن نقول أننا في هذا الموسم وصلنا إلى يعني نسبة إنجاز وإلى إنجاز كبير تحققته وزارة الزراعة في هذا
لكن المضمع. لكن رغم كل هذه الإجراءات والمتابعات والجولات، أنت بتعرف أن هذا موسم وعدد كبير من الناس أصلا يأخذ هذه الـ يعني الذبيحة إلى بيته، وهناك عمليات ذبح تتم في الشوارع. أول شيء شو تعليقكم في وزارة الزراعة على هذا الأمر؟ وأيضا في النهاية أنتم لا تستطيعوا المنع، شو توجيهاتكم للناس؟
يعني هذا أمر يعني من حيث المبدأ هو مرفوض تماما، وهو مكره صحية، وهي عادة يجب أن التخلص منها بأي حال من الأحوال، ثقافة يجب التخلص منها. نحن من أجل التخفيف من هذه الظاهرة قمنا خلال هذا العام بتعرفة طبعا وبترخيص وبتهيئة عشرات المسالخ في قطاع غزة،
خصوصا عند أصحاب المزارع.
بالضبط، عند أصحاب المزارع من أجل أن نخفف على المواطنين وأن لا تكون هناك عملية ذبح عشوائي في الشوارع ولا يكون هناك مهكرة صحية. نتحدث عن 50% من حجم الأضحية يذهب دماء وعظام وما يشبه ذلك،
وأن الناس للأسف لا تلتزم لا بنظافة ولا بشيء.
أيضا نتحدث كل أضحية كل عجل يخرج عنه قرابة 40 لتر من الدماء، فبالتالي هذه كلها مكرة صحية تتواجد في الشوارع. نوصي مواطنين الكرام بأن يكونوا على قدر عالي من المسؤولية، نحن شعب مثقف شعب واعي، يجب أن نعكس صورة حضارية وأن تنتهي ما نراه حتى يعني في كل عام عبر وسائل التواصل من
يعني هل أفهم هل أفهم من حديثك أنه قد في أعوام قادمة قد تخطط وزارة الزراعة أنه يكون الذبح خصوصا للعجول، لا نتحدث عن الماعز والخراف، قد يتخذ أو على الطاولة ملف أنه يمنع أخذ الذبيحة إلى الشوارع ويلزم صاحب المزرعة بذبحها في المسلخ؟
أنا أطمنك وأقول لك أنا في يوم طبعا وخلال يعني نتحدث عن مواسم قريبة سيكون هذا قرار وليس يعني مجرد توصية، لكن يجب أن تكون بشكل تدريجي هذه ثقافة، ولتغييرها نحتاج إلى وقت كبير. وهناك طبعا عدد كبير جدا من المواطنين
هو أريح للناس
يلتزمون
يعني
يلتزمون بهذه الظروف يعني بطريقة حتى إن أردنا التفكير بشكل منطقي هو أفضل للمواطن، الخدمة متوفرة بشكل كامل في
توفير وقت وجهد
وتوفير الوقت والجهد والحصول على أضحية نظيفة وجيدة، كل إمكانيات متوفرة، المياه، الإنارة، الكهرباء، عملية التقطيع بشكل آلي، كل هذه متوفرة في المسالخ. فلماذا طبعا نتجه إلى الشوارع وإلى إحداث مكره صحية خاصة في ظل ظروف نتحدث عن
أستاذ أدم على كلامك، يعني الآن أي مواطن بيسمعنا وذبح هو عند الفلان اللي شرى منه العجل السنة اللي فاتت، الآن الأصل أنه في ذبيحة اليوم الأول أنه يشعر أنه صاحب المزرعة في تطور، أنتم في وزارة الزراعة كان لكم علاقة بهذا التطور. الآن يعني أريد أن أسأل سؤال هنا صريح، هل كانت المتابعة لأصحاب هذه المزارع بأنه الإجراءات التبريد وكل هذه الإمكانيات، يعني في كان عندهم يعني بيذبحوا، ما في عنده مثلا مكان آلي للتقطيع عن طريق البلطة وإصابات وغير ذلك مثلا، هذه كلها الآن تم انتهاءها.
يعني أستطيع أن أقول أن عدد كبير من المزارع الآن حتى عملية تقطيع، أن العمال الذين يعملون في عملية التقطيع هم داخل أجواء مبردة وليست حتى في الهواء الطلق. هناك عدد كبير الآن من المزارع نتحدث أنها أصبحت بهذه الصورة. أيضا الحاجة الملحة، يعني حتى العدد آخر من المزارع حاجة ملحة لمثل هذا الموضوع دفعتهم لإنشاء مثل هذه المبردات، ولا يكون قاعة حتى تقطيع اللحوم.
المسالخ كم تستطيع طاقتها بشكل عام؟ المزارع اللي عندها مسالخ المعروفة يعني كم رأس عجل تستطيع
يعني
أن تذبح؟
أخي الكريم، العيد ليس يوم واحد فقط، فبالتالي يعني هذه المسالخ تستطيع استيعاب كل كميات العجول في حال يعني أردنا أن ننظم هذه الأمور. يعني من لم يستطع أن يذبح في اليوم الأول بإمكانه استطاعة أن يذبح في اليوم الثاني ولا يوجد لك أي إشكالية. نتحدث أن أغلب المسالخ المؤقتة تغلق خلال اليوم الأول إن لم يكن لديها يعني عملية ذبح للمؤسسات، فبالتالي هناك متسع كبير من الوقت وهناك متسع لاستيعاب كل الكميات، ولكن يحتاج الأمر إلى نوع من الوعي والإدراك والثقافة في هذا الموضوع.
جميل. طيب أستاذ أدهم، في ملاحظة مهمة لابد الإشارة إليها. الآن هذه العجول أو الماعز والأغنام اللي بتدخل عبر المعابر التجارية، هل بيجري فحصها وأخذ مثلا عينات منها لمختبرات معينة؟ إحنا بحاجة اليوم للتأكد من سلامتها ومن صحة هذه الأضاحي، وهذه في النهاية صحة مجتمعنا، ففي إجراءات في هذا الجانب؟
يعني في هذا الموضوع توجد إجراءات مشددة كمثل كل عام، وهناك إجراءات مشددة رقابية استثنائية هذا العام. نتحدث أن خلال هذا العام كل ما يدخل من شحنات إلى قطاع غزة يتم حجزها وتعقيم طبعا الشاحنات بكل محتوياتها، وأخذ عينات الدم من المواشي والحيوانات وفحصها مخبريا في مختبرات وزارة الزراعة من أجل التأكد من خلوها وسلامتها من أي من المتبقيات أو أي من عفوا من أي الأمراض ومسببات الأمراض. هناك يعني الأبقار تذهب إلى المحجر الصحي أو المحجر الزراعي الموجود في منطقة خان يونس، وهناك تحجز لمدة 3 أيام حتى يتم متابعتها أيضا داخل المحجر، وبعد ذلك يتم الإفراج عنها وانتقالها إلى مزارع التربية. وهناك يعني الطواقم الفنية الأطباء البيطريين في كل محافظة يذهبون ويتابعون أوضاع هذه الأضاحي بالشكل
العام. أنا هذا بدي أسألك عنه أيضا.
بكل تأكيد، حتى عند عملية حجوزات المؤسسات يجب المؤسسة، كل مؤسسة يجب أن تحصل على شهادة صحة للحيوانات التي وللمواشي التي تريد أن تذبحها وأن تقدمها طبعا أضاحي. فبالتالي الأطباء البيطريين أيضا يقومون بفحص كل الأضاحي المتوفرة
في كل المزارع،
في كل المزارع المتخصصة للأضاحي، سواء كان إنتاج محلي نتحدث عن الأغنام أو حتى مستورد خارج من أو مستورد داخل إيمان.
هذا السؤال مهم الآن. موضوع مزارعنا إحنا المتوفرة الآن دخلت وفحصوها على المعابر التجارية ودخلت إلى هذه الحظائر، الذي يدخل إلى هذه الحظائر في أوقات سابقة يجد إنه هذه الحظائر في بعض منها غير منظم، غير نظيف، في ملاحظات كثيرة على الجو العام داخل هذه، فما الذي يضمن إجراءات الوقاية والسلامة اليوم والصحة لهذه الحظائر؟ حتى بعض الشكاوى بتصل على هذه المزارع من البيوت اللي حواليها وغير ذلك.
يعني إذا تحدثنا نتحدث يعني عن الجانب الفني في قضية توفر المواصفات النموذجية للمزارع، يعني حتى مزارع الأبقار والأغنام لا تحتاج إلى مواصفات فنية عالية، فبالتالي يعني بإمكان أي مزارع أن تتوفر في المواصفات النموذجية، أن يرتب أموره بما يتلائم مع الأجواء الصحية العامة وبما يحدث طبعا نقلة نوعية في عملية الأداء. الوزارة طبعا نتحدث منذ عامين وأطلقنا طبعا شعار هذا العام النهوض بالقطاع الزراعي، تتابع عملية ترقيم، حتى هناك يعني لدينا مشروع وهو يعني ترقيم الأغنام في قطاع غزة، بمعنى أن كل مزارع لديه أغنام يجب أن يأتي وإلى وزارة الزراعة إلى مقرات المديريات المنتشرة في قطاع غزة ويبلغ، تقوم الطواقم الفنية بالخروج وحتى ترقيم ومعرفة هذه الأغنام أولا بأول، حتى سلسلة الإنتاج أصبحت لدينا معروفة أولا بأول ولا يوجد إشكالية في هذا الموضوع. وضعنا يدنا نستطيع أن نقول أن الوزارة وضعت يدها على كل محاور الإنتاج في قطاع غزة وكل حتى محاور ما يدخل إلينا من خارج قطاع غزة. أصبحت الأمور منضبطة. نستطيع أن نقول أننا الآن بالفعل يعني مرحلة وقضية الإنتاج الحيواني وما يتعلق بالعجول والأغنام أصبحنا في مرحلة بفضل الله تعالى هي مرحلة متقدمة. خلال الأعوام القادمة أيضا بإذن الله تعالى سنشهد أيضا تغيرا أفضل. خلال هذا العام تم تعرفة وتم يعني نتحدث عن ترخيص عدد كبير من المزارع من المسالخ لأول مرة نتحدث وإنشائها لأول مرة.
تم كلها كلها مسالخ تابعة لنفس الحظائر صح؟ ما في مسلخ إنه بدون
هناك مسالخ مستقلة. مسلخ مدينة غزة بلدية غزة هو مسلخ مستقل. هناك مسالخ في شمال قطاع غزة وفي خان يونس هناك مسالخ مستقلة وهناك مسالخ تابعة للحظائر وهناك مسالخ تابعة للحظائر طبعا بمواصفات عالية جدا. يعني سنشاهد في أيام العيد يعني وجدنا أن هناك يعني حتى بعض المزارع ليس فقط يعني هناك مناطق مغلقة لا يمكن دخولها لغير
بالمناسبة العديد. حاجتنا لمثل هذه المسالخ لا نتحدث مثلا عن المواطن الآن بيسمعنا وبيأخذ حصته بيوزعها بمنتهى السهولة بساعة زمن وخلاص. إحنا نتحدث عن نظرة أعمق لأنه في جمعيات مثلا خيرية بتقوم بذبح 50 رأس من العجول. تخيل هذه ذبحها ومتابعتها يعني نوم شوية عن متابعتها قد يوصل اللحوم تالفة إلى الناس. وهذا ما تابعناه وأنا أقوله بصراحة. في الأعوام السابقة هذه الجمعيات الخيرية تحملت وزر أن تذهب وتصل اللحوم إلى الناس ومكانها في جماعات القمامة لأنها تالفة 100%. وهذا كان وزر على كل الجمعيات التي لا تراعي يعني هذه الإجراءات.
إن أردنا أن نتحدث عن الإجراءات هي تركزت في هذا الموضوع. يعني كما ذكرت يعني أنت المواطن بأضحيته يعني خلال أقل من ساعة تكون كل الأضحية قسمت ووزعت وشيء منها طبعا ذهب إلى طريقه. فنتحدث أن قضية الأفراد ليست إشكالية بقدر ما نتحدث عن المؤسسات وهو الجزء المهم الذي نسعى لضبطه. وهذا ما سيشعر المواطن به يعني متغيرا واضحا.
المسالخ اللي بدها تذبح للمؤسسات 50 رأس ولا 20 رأس ولا 30 رأس هل اشترطتم عليها انه من اهم مقومات المواصفات يكون في تبريد؟ هل هذا موجود؟
نحن نتحدث هناك اغلب المزارع الان هناك لديها تبريد في المسالخ الموجودة. ونتحدث طبعا عن المزارع المعتمدة والمرخصة لدينا في وزارة الزراعة. نتحدث أيضا أن خلال هذا العام سيشاهد أصحاب المؤسسات الطبيب البيطري موجود في كل مسلخ.
هذا فرضتم على أصحاب هذه المسالخ؟
بكل تأكيد هذه فرضت. هذه الآن ليست مسألة يعني توصية إنما قرار.
الآن والمخالف طيب
والمخالف بالتأكيد هناك إجراءات جزائية ستكون فورية. طبعا نحن في اليوم الأول وفي اليوم الثاني نتابع هناك بالشرائط طبعا بالتعاون.
في أيديكم شيء بيضغط على هؤلاء
بالتأكيد الإخوة طبعا في وزارة الداخلية مباحث التموين ورافقونا في كل جولة. هذا الجانب أيضا هناك إجراءات قانونية جزائية موجودة طبعا وفق الأصول والأنظمة المعمولة.
طب يعني هذه مبشرات تعتبر انه في النهايه لما عمل الجمعيات التي تذبح هذه الكميات بحاجه الى ضبط وطبيب بيطري وتبريد ومواصفات عاليه حتى لا تصل هذه اللحوم في النهايه للفقراء والمساكين تالفه. فهذه الظاهره ستنعدم ان شاء الله.
ونحن نوصي الان يعني حتى الان المؤسسات التي بعد انتهاء عمليه التبريد والذبح والتقطيع نوصي المؤسسات وهناك بعض المؤسسات الان يعني ابلغونا بانهم التزموا. هناك سيارات مبرده ستقوم بتوزيع اللحوم إلى السكان.
لأن في الأعوام السابقة أنا بصراحة أقول كانت ظاهرة. نحن نتحدث عن ظاهرة وصول اللحوم تالفة إلى منازل الناس.
ونوصي باقي المؤسسات بأن تحذو حذو كافة المؤسسات التي خلال هذا العام نعم بكل تأكيد أن تنقل عملية نقل وتداول لحوم وصولها للمواطن أيضا أن يتم داخل سيارات مبردة. وهذا طبعا ليس عجزا وهناك يعني متوفرة هذه السيارات في قطاع غزة وإمكان المؤسسات أن تستعين وأن تستأجر هذه السيارات من أجل إيصال هذه اللحوم للمواطنين. المواطن منا يستحق أن تصل إليه كل هذه الأضاحي بالصحة وبالجودة وبالسلامة العالية.
مستمعينا الكرام نواصل هذا الحديث وطبعا كل هذا الحديث من أجلكم ومن أجل أبناء شعبنا. بعد فاصل قصير نتابع. تفضلوا بالبقاء معنا.
الإجراءات الفحوصات الوقائية عند تسرب غاز الطهي داخل المنزل. عند شعور برائحة غاز الطهي داخل منزلك، أولا تحرك بحذر وبطء واحذر ارتداء أي حذاء. ثانيا لا تلمس المفاتيح الكهربائية ولا تشعل أو تطفئ مصابيح الإنارة. ثالثا توجه نحو صوانة الغاز الموجودة بالمكان وأغلقها بحذر. رابعا قم بفتح جميع الأبواب والنوافذ للسماح بدخول الهواء النقي. مع تمنياتنا لكم بالسلامة، المديرية العامة للدفاع المدني.
مرة جديدة نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بضيفنا الكريم الأستاذ باشمهندس أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة الفلسطينية. ويعني نتحدث عن موسم الأضاحي لهذا العام، يعني واضح أنه في تطورات جيدة ترتبط بهذا الموسم اليوم فيما يتعلق بالأضاحي، فيما يتعلق بعمل المسالخ، بالمواصفات لهذه المسالخ كما ذكر الأستاذ أدهم، بالشروط التي فرضت على أصحاب المسالخ بوجود طبيب بيطري، والمتابعة بشكل دقيق لعملية الذبح ووفق المواصفات يعني المطلوبة. عموما أستاذ أدهم، الآن يعني بدأ هذا الموسم تقريبا، الآن سوقه بدأ، متى يتم الحكم على الموسم بشكل عام ونجاحه وما يتعلق في هذه الأمور؟
يعني عندما نتحدث عن موسم الأضاحي لهذا العام، رعي في منذ البداية بأن الكميات التي خطط لي استهلاكها كانت طبعا متناسبة مع الوضع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة. فبالتالي لو كانت الظروف الاقتصادية أفضل من هذه الظروف، بكل تأكيد كنا سنحتاج يعني إلى كميات أكبر بكثير من التي ذكرناها في بداية البرنامج. لكن نتحدث بكل تأكيد أن الموسم بدأ يسير وفق ما خطط له حتى هذه اللحظة. نستطيع أن أقول أن نسب الإقبال للكميات التي توقعنا استهلاكها هي جيدة حتى هذه اللحظة. لازال أمامنا، نتحدث عن حوالي 5 أيام تقريبا لطبعا حلول عيد الأضحى المبارك. فبالتالي يعني من المبكر أن نقول أننا نصدر حكما على الموسم الأضاحي. فبالتالي يعني نقول أن الموسم حتى هذه اللحظة يسير بشكل جيد، من المبكر إصدار الحكم أو تقييم هذا الموسم، مع أننا نقول أننا متفائلون بأن هذا الموسم يعني سيكون مميزا، موسما ناجحا، لن يكون فيه إشكاليات فنية يعني تتعلق بأي من مجريات طبعا عمليات الذبح والتداول، سواء بالكميات، بالأصناف، بعمليات إجراءات المؤسسات، كل هذه الأمور ستكون منظمة ومنسقة بإذن الله تعالى.
طيب هل في توصيات للإخوة المزارعين اليوم وحتى للإخوة المضحين في الظروف الصحية اللي طبعا موجودة فيما يتعلق بفيروس كورونا ويعني الإجراءات الاحترازية، وهذا وباء قاتل، يعني لابد من أنه يكون في إلكم توصيات في هذا الاتجاه؟
يعني سؤال مهم جدا. بخصوص المواطنين، نود أن نقول بأن يكون هناك اليوم الأول وفي المسالخ التي تحدثنا عنها أن تكون حتى عملية تنظيم ذبح الأضاحي بشكل يعني منسق، ولا يكون هناك عملية تدافع وتجمهر من قبل المواطنين. الوقت يوجد لدينا متسع كبير من الوقت، ولا داعي للتجمهر والضغط الشديد داخل المسالخ. هذا جانب. يجب على أصحاب المزارع الأخذ بعين الاعتبار طبعا، وهنا قدمنا لهم كل التوصيات اللازمة وكل الإلزامات إن صح التعبير، بأن يكون طبعا العمال يتمتعون طبعا بالنظافة وبقضية لبس القفازات وإجراءات السلامة العامة التي يجب أن تتم في ظل أزمة كورونا. أيضا نتحدث عن بخصوص المواطنين، ونوصي هنا بسرعة تداول وبسرعة طبعا التعامل مع الأضحية وعدم تركها لفترة طويلة خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وأن يتم حفظها مباشرة في الثلاجات حتى تتمكن من أخذ طبعا من البرودة التي تمكنها من الاستمرار وحفظها في المبردات نظرا لانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر. وأيضا هنا طبعا نأمل أن تكون قضية التيار الكهربائي في فترة العيد هي أفضل، وبالتأكيد يعني نتواصل ونقول بأن جهود الشركة نسأل الله أن تكون أفضل في مجال يعني إحداث وصل في التيار الكهربائي، خاصة يعني في ظل عملية توفر في اللحوم في الثلاجات في فترة عيد الأضحى.
طيب سنختم البرنامج ببعض المحاور يعني المتعلقة بعملكم في وزارة الزراعة الفلسطينية. أيضا تعرف أنه هذا عيد في النهاية، و هناك منظومة الآن في عمل المعابر وإدخال الفواكه ويعني بعض الأصناف الغذائية. الآن قبل العيد أظن في فتحة معينة للمعبر، بيتم التنسيق مع التجار، بيتم بشكل مباشر وسلس إدخال موضوع الفواكه وبعض الأصناف الغذائية، صحيح؟
في قضية الفواكه لدينا يعني ما يتم استيراده يعني لا يرتبط بقضية العيد وقضية موسم محدد، إنما بحاجة السكان والكميات التي تستوعبها.
العيد بيصير في طلب
بكل تأكيد. بكل تأكيد، لكن عملية الإدخال تتم وفق ما نحتاجه مما نستورده من خارج قطاع غزة، وهناك طبعا أصناف كثيرة يعني نعتمد عليها في الإنتاج المحلي داخلياً. نتحدث في هذه الأيام نتحدث عن العنب، يتم إنتاجه بشكل محلي بشكل كامل ويمنع دخول أي شيء من خارج قطاع غزة. أيضا نتحدث الآن عن فواكه الصيف بشكل عام، التين، لا زال البطيخ متوفر طبعا في الأسواق، هناك يعني العديد من الفواكه المتوفرة. الأصناف الفاكهة التي تدخل من خارج قطاع غزة هي أصناف محددة ومتوفرة يعني في
الفواكه اللي بتدخل من 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 الجانب المصري ومن الجانب الأراضي المحتلة، ولا تم تقليل عبر الرفاح؟
يعني هي تدخل من المنافذ الرسمية الموجودة لقطاع غزة، ولا يوجد إشكاليات في عملية إدخالها بحال وفق الأنظمة الصحية المعمول بها.
طيب جميل. الآن مع موسم الأضاحي بتنخفض أسهم الدجاج اللاحم، وإحنا أساسا المزارعين لهم أكثر من أسبوعين بيتعرضوا لنزول حاد حسب ما أعرف في موضوع أسعار الدواجن، فشو متابعتكم لنطمئن على إخواننا المزارعين اللي هو الدجاج اللاحم في مثل
يعني
هذه الظروف؟
قطاع دواجن اللاحم بالفعل يعني يتعرض لتذبذب الأسعار، ولكن هذا التذبذب مرتبط بشكل أساسي بالظروف الراهنة التي يعيشها قطاع غزة. موسم الأضاحي هو موسم خلال فترة محددة وينتهي،
لكن يؤثر
بكل تأكيد، لكن أنا أقصد استهلاك الناس للدواجن هو على مدار العام. في قضية واقتراب موسم عيد الأضحى المبارك بالفعل اتجاه الناس سيكون إلى قضية اللحوم الحمراء، وسيقل طبعا استهلاك الدواجن واللحوم البيضاء، فبالتالي ينعكس سلبا على أسعار الدواجن. أيضا نحن نقول بأننا اقتربنا من موسم المدارس، هناك أيضا كانت خلال أسبوعين الماضيين نتحدث عن أزمة شديدة في رواتب الموظفين، نتحدث عن ظروف اقتصادية في قطاع غزة ليست بالسهلة، قدرة شرائية لدى المواطن أيضا ضعيفة، كل هذه تلقي بانعكاساتها على القطاع الدواجن وغير قطاع الدواجن. يعني بالمناسبة أغلب المنتجات في هذه الفترة تتعرض لتذبذب الأسعار، هي غير مستقرة نظرا لظروف القطاع الاقتصادية، فبالتالي يعني خلال ما فترة ما بعد العيد نسأل الله طبعا لقطاع الدواجن أن يكون مستقرا، وهذا ما نسعى إليه بأن يكون مستقرا. خاصة نحن في وزارة الزراعة قمنا بإعادة هيكلة هذا القطاع، قطاع دواجن اللاحم، من أجل أن يكون المربي طبعا يتمتع بمواصفات نموذجية لمزرعته. أيضا هناك تم منذ بداية العام الماضي إجراءات مشددة في عملية الرقابة على البيض المخصب والأعلاف، فنيا الآن لا يوجد إدخالات من البيض المخصب إلا يتم فحصها في المختبرات، ونتحدث عن إتلافات نتحدث للبيض المخصب الغير مطابق للمواصفات بعشرات إن لم يكن مئات الآلاف.
يتم إتلافه صحيح.
إن لم يكن مئات الآلاف يتم إتلافها من أجل أن نحصل على يعني منتج عالي الجودة، وهذا ما نسعى إليه. قضية الأسعار يعني بكل تأكيد تخضع للعرض والطلب. الجانب المهم لدى الوزارة والتي طبعا والملقى على عاتقها هي قضية الجانب الفني والحفاظ على الجانب الفني في هذا الموضوع، سلامة البيض المخصب، سلامة الدواجن المتبعثة في المزارع، وأن يكون العلف عالي الجودة.
طيب أستاذ أدهم، يعني عندما نتحدث اليوم عن وضع صعب يعيشه الإخوة المزارعين، كنا في فترات سابقة تحدثنا عن منح تم توزيعها على الإخوة المزارعين نتيجة أزمة كورونا، هم تضرروا نتيجة الظروف الاقتصادية تضرروا، حدثنا عن هذه البرامج لدعم الإخوة المزارعين.
يعني الإخوة في لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة يعني كانوا مبادرين في الاهتمام بقطاع الزراعة، وقطاع طبعا تحديدا قطاعي الدواجن والخضار، فكانت لديهم المنحة الأولى لدعم متضرري كورونا في شهر رمضان المبارك، حيث تم توزيع طبعا مستلزمات الإنتاج، وخاصة نتحدث عن الأعلاف على المزارعين. الوزارة أيضا بدورها تواصلت مع العديد من المؤسسات إلى جانب طبعا المنحة الحكومية مع العديد من المؤسسات من أجل توفير الدعم اللازم لهؤلاء المزارعين. نجحنا في بعض هذه الاجتهادات وهذه طبعا التدخلات ورفع المشاريع الخاصة بدعم المزارعين، لازلنا نسعى لتقديم المزيد من الدعم لقطاع الدواجن. أيضا كانت المنحة الثانية والجزء الثاني من المنحة المتعلقة بإنتاج ومزارعي الخضار وزعت، ولازلنا نقوم بالتوزيع حتى هذا اليوم، توزيع مستلزمات إنتاج على مزارعي الخضار، نتحدث بكل بالتحديد عن الأسمدة الضرورية اللازمة لعملية الإنتاج، فنتحدث يعني عن حملة وعن يعني حلقة متكاملة من عملية دعم صمود هؤلاء المزارعين في ظل في مواجهة أزمة كورونا، والتي طبعا بدأناها في شهر رمضان المبارك ونستمر حتى هذه اللحظة. لن نألو جهدا في توفير المزيد من الدعم، نتواصل في كل يوم مع المؤسسات الداعمة سواء نتحدث الحكومية أو العام والقطاع الخاص أو المؤسسات الدولية من أجل التسهيل والتخفيف من آلام أبناء شعبنا. نتحدث المزارع الفلسطيني أخي الكريم يتعرض دائما للاعتداءات، سواء اعتداءات مباشرة من الاحتلال الإسرائيلي أو اعتداءات غير مباشرة، نتحدث عن أزمة في عملية التسويق وأزمة في عملية التصدير، كل هذه أزمات يعني متكررة ومتلاحقة يتعرض لها المزارع الفلسطيني.
طيب أستاذ أدهم، أنت بتعرف أن المزارعين بيعيشوا ظروف استثنائية، وبعض المزارعين يعيشوا ظروف استثنائية وصعبة، وهم المزارعين في المناطق الحدودية اللي دائما بيتعرضوا لاعتداءات ورش مبيدات حشرية ومضايقات من الاحتلال. الآن هذول المزارعين أنتم على تواصل معهم، ألا تعطوهم نوع من الخصوصية وهم على هذه المناطق اللي احنا بحاجة إلها وأيضا بحاجة لدعمهم فيها أمام محتل بيواجههم كل يوم بشكل مباشر؟ يعني
للعلم، المناطق الشريط الحدودي شرق قطاع غزة يمثل 25% من الإنتاج القومي أو من إنتاج أو من تحقيق الأمن الغذائي في قطاع غزة. فنشعر من هذا الرقم أن أهمية هذا القطاع، أهمية هذه المناطق. أيضا القطاع أو الشريط الحدودي شرق قطاع غزة والذي يمتد طبعا من رفح إلى بيت حنون، نتحدث أنه يتمتع بأخصب الأراضي في قطاع غزة، أعدد المياه، متنوع ومختلف المحاصيل يمكن زراعتها في هذا القطاع، لذلك نجد أن الهجمة شرسة على المزارع الفلسطيني.
المزارع في هذه المناطق بيستحق الدعم يمكن حتى أكثر من مناطق داخلية.
بكل تأكيد المزارع يتعرض لإطلاق النار مباشر، إن لم يتعرض لإطلاق النار مباشر يتعرض لرش المبيدات لإغراق كما حدث في شرق مدينة غزة، لإغراق بالمياه وفتح السدود. كل هذه الأمور يتعرض لها المزارع، لذلك بالفعل المزارع في تلك المناطق له أهمية وله خصوصية يتمتع بها. هناك مشاريع يعني وجهت فقط لتلك المناطق في كل عام، يعني هناك مشاريع زراعة المناطق الحدودية التي نأتي بها طبعا عن طريق المؤسسات الدولية بشكل عام. أيضا هناك مربي الدواجن حتى في المناطق الحدودية، يعني حاولنا أن نصل إليهم ببعض المساعدات ونجحنا، فبالتالي يعني له بالفعل خصوصية المزارع في تلك المنطقة من أجل أن نثبت هؤلاء المزارعين، لأن الاحتلال هو بالفعل يريد أن يثني المزارع عن الوصول إلى أرضه، وبالتالي يحقق شيء أنه يحاصر قطاع غزة بشيء من تقليل الأمن الغذائي وتقليل المنتجات التي تضخ إلى الأسواق، فبالتالي حصار داخل حصار. لكن بإذن الله تعالى لن يكون هذا، لأن المزارع الفلسطيني وبدعم من وزارة الزراعة سيكون دائما حاضرا في الميدان وزارع لأرضه.
طيب أستاذ أدهم، يعني في مساحة 3 دقائق نود أن نختم معك هذه الإطلالة، وأي رسالة تود أن تختم بها هذه الحلقة؟ تفضل.
أولا بخصوص موسم الأضاحي، كل عام وشعبنا بألف خير، نوصي كما ذكرنا في بداية الحلقة كافة المواطنين وأهلنا بأن موسم الأضاحي هذا موسم خير وبركة، يجب أن تعمه أجواء الفرحة وأن تعمه أجواء طبعا الابتهاج بهذا الموسم، فلذلك لا داعي لعملية الذبح العشوائي، ونوصي بإنهاء هذه الحالة، إنها بالفعل حالة مقيتة وحالة سيئة ويجب التخلص منها بحال من الأحوال. أيضا نتحدث للإخوة في المؤسسات الخيرية العاملة بأن يلتزموا بكل ما صدر عن الوزارة بشأن الإرشادات والمواصفات الفنية الخاصة بعملية الذبح وتداول اللحوم. رسالتنا أيضا إلى أصحاب المسالخ بأن يكونوا على قدر عالي من المسؤولية، وهم كذلك في عملية طبعا الذبح وعملية تنظيم حتى عملية الذبح، خاصة في اليوم الأول. نتحدث أخي الكريم، في اليوم الأول يجب أن يكونوا منظمين، أن هناك إجراءات سلامة وإجراءات صحية يجب أن يلتزموا بها. مزارعين الكرام، نحن معكم ولن ندخر جهدا إلا وسنبذله من أجل طبعا التخفيف عن من آلامكم بإذن الله تعالى. وكل عام وشعبنا بألف خير، وكل عام ومزارعين بألف ألف خير.
طبعا كل عام وكل أبناء شعبنا بألف خير، وكل هذه الجهود صراحة تشكر للإخوة في وزارة الزراعة الفلسطينية، اللي واضح أنه هذا العام بذلت جهدا في إدارة موضوع الأضاحي وموضوع العمل داخل هذه المزارع وموضوع العمل داخل هذه المسالخ. يعني كانت هناك تطورات مهمة أنت أشرت إليها، إذا أردت أنا أن ألخصها للإخوة المستمعين سنلخصها إن شاء الله في مساحاتنا الإخبارية القادمة، لكن هناك تطورات في عمل المسالخ، المواصفات داخل هذه المسالخ أو المسالخ سواء الرئيسية أو المسالخ التي تتبع إلى المزارع التي فرض عليها بشكل رسمي وبقرارات من وزارة الزراعة الفلسطينية بوجود طبيب بيطري، بالتبريد، بالمواصفات يعني الجديدة وفق المقاييس المنصوص عليها وفق اللوائح الداخلية لإخوة في وزارة الزراعة. وكان هناك توصيات أيضا الإخوة اللي بيذبحوا خارج بيوتهم وخارج أو في بيوتهم خارج هذه المسالخ، إنه التزام عدم إحداث أي مكروهة صحية، النظافة العامة، وهذه صراحة رسالة أكثر نؤكد عليها وسنظل نؤكد عليها، لأنه في النهاية لا نريد أي مكروهة صحية في ظل هالظروف أصلا هي الصعبة والمعقدة صحيا. شكرا جزيلا لك أستاذ أدهم البسيوني، شكرا. المتحدث باسم وزارة الزراعة الفلسطينية، على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات التي أوضحتها للرأي العام ولأبنائنا وجمهورنا. الشكر أيضا للزملاء، الزميل أحمد أبو سعدة من الإخراج والزميل بلال الحطوم من الهندسة الإذاعية. دمتم في أمان الله وحفظه، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. إلى اللقاء.
تابعتم في هذه الحلقة
ليطل علينا عيد الأضحى المبارك، وهو من المواسم الذي دائما تسعى الوزارة لأن يكون طبعا ناجحا ويليق بسكان قطاع غزة وبأهلنا وإخواننا المواطنين. نحن نقول أن الوزارة منذ طبعا فترة طويلة تقوم بالاستعداد لهذا الموسم، أولا من خلال التخطيط للكميات التي تكون مناسبة لحاجة القطاع، ثانيا التخطيط هذا العام هو استثنائيا لموازاة طبعا أزمة كورونا والظروف الصحية وظروف الحجر الصحي المنتشرة. فبالتالي يعني كنا قد أنهينا الاستعدادات منذ فترة لاستقبال هذا الموسم، والذي نعتبره من أهم المواسم في قطاع غزة. الأضاحي بأعدادها كلها متوفرة في الأسواق، ولا يوجد أي إشكالية لا في العدد ولا في الأصناف. سعينا منذ البداية لأن يكون هذا الموسم موسما متميزا وناجحا. يسير الموسم حتى هذه اللحظة وفق ما خطط له، ولا يوجد إشكاليات بفضل الله تعالى.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf.